بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فلازلنا في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. كنا قد انتهينا من كتاب الحج، سنشرع إن شاء الله في كتاب النكاح. قال كتاب النكاح عن علقمة قال: كنت مع عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث سهل وحديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون: التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذه الأحاديث في كتاب أو في أول كتاب النكاح. والنكاح في اللغة يطلق على العقد، عقد النكاح وعقد الزواج، ويطلق أيضا على الجماع. فإذن هو مشترك بين الأمرين، إما العقد وإما الجماع بحسب ما يضاف إليه. فقف في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يكون النكاح هنا بمعنى العقد. وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود بها زيادة على العقد وهو الجماع. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن علقمة قال: كنت مع عبد الله، وعلقمة من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان معه في منى، فجاءه عثمان فقال له وعرض عليه امرأة بكرا، ثم ذكر علة ذلك فقال: تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله بن مسعود ليس له حاجة في هذا النكاح والزواج، فأشار إلى تلميذه علقمة، قال: فانتهى إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عبد الله بن مسعود حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث فيه الحث على الزواج لمن قدر عليه. والزواج حكمه أو النكاح حكمه كما قال العلماء يدخل فيه الأحكام الشرعية الخمسة، ففي بعض الأحوال يكون واجبا، وذلك إذا كانت عنده قدرة وكان يخاف على نفسه الفاحشة أو الفتن، فعند ذلك يكون الزواج في حقه واجبا. وأحيانا يكون مستحبا، قالوا ذلك إذا لم يكن يخاف على نفسه ولا تتوق نفسه. وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها إذا كان فقيرا، وأحيانا يكون يكره للفقير الذي لا شهوة له، وأحيانا يكون محرما إذا كان يخاف أو إذا علم من نفسه يقينا أنه لا يعدل مع المرأة ويظلمها. لكن الأصل في النكاح أنه من سنن المرسلين ومن الأمور الشرعية التي ينبغي المحافظة عليها. لذلك ذكر الله عز وجل أن الرسل كانت لهم أزواج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذن هذه سنة المرسلين، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، لأن الشباب عنده داعي الشهوة وداعي الولوج في الفاحشة أعظم من الكبار. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: من استطاع منكم الباءة، والمقصود بالباءة أي قيل الجماع، وقيل الباءة معناها مؤنة النكاح، مؤنة النكاح بمعنى عنده القدرة المالية والبدنية على الزواج، فإنه وكان شابا فإنه يجب عليه الزواج. وهذا فيه المبادرة وعدم التأخير، فإن استطعت أن تبادر فلا تتأخر، سواء كان ذاك للرجل فإذا استطاع فلا ينتظر دراسة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية بل يبادر إليه، إن الله يفتح عليه بعد ذلك. وكذلك أيضا المبادرة بالنسبة للمرأة إذا أتاها من يرضون دينه وخلقه فزوجوه، فليزوجوه ولا يؤخرونها كما يحصل الآن تأخير للدراسة أو غيرها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليتزوج، وهنا للأمر وهو للوجوب لمن كان شابا وكان قادرا. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وهنا أرشد إلى سبب من أسباب كبح الشهوة وردها، وهو الاستعانة بالصيام، الاستعانة بالصيام، فيستعين بالصيام هنا على رد الشهوة. لذلك قال: فإنه له وجاء، والوجاء مقصود به يعني يكون قاطعا لشهوته، قاطعا لشهوته. ومعنى الوجاء، أصل الوجاء هو بمعنى التخصية، بمعنى التخصية فتذهب بها شهوته، فكذلك الصيام كالوجاء يضعف الشهوة ويستطيع بها المسلم أن يكبح جماحها عن الولوج في الحرام. فإذا النكاح فيه مصالح شرعية كثيرة. أشار هذا الحديث إلى مصلحة تحصين النفس، وأشارت أحاديث أخرى إلى مصالح أخرى، منها مصلحة تكثير النسل، ومنها مصلحة امتثال الدين وامتثال الشرع، وغير ذلك من المصالح الكثيرة. في هذا الحديث جواز عرض الرجل المرأة الصالحة على الرجل الصالح جواز عرض المرأة سواء كانت أخته أو ابنته، يجوز له إذا رأى شابا صالحا أن يعرض عليه ذلك بحثا عن مصلحته ومصلحتها. وحديث أنس التالي فيه أيضا أن الزواج من سنن المرسلين، وأن ترك الزواج تعبدا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فرأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن من باب أولى أن نزيد في العبادة لأننا لم يغفر لنا. فزادوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن ذلك خير. وهذا فيه أن الاتباع يجب أن يكون في النقص وفي الزيادة، يعني لا يجوز لك أن تنقص فيما شرعه الله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تزيد فيه، ولا يجوز لك أن تزيد فيه. فهؤلاء رأوا أن الزيادة عبادة، فأحدهم قال أصوم أبدا، والثاني قال أصلي الليل أبدا، والثالث قال لا أتزوج النساء، وهذا موضع الشاهد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. بين أن الخشية ليس في كثرة العبادة، وإنما الخشية والتقوى في الاتباع. بين أن الخشية والتقوى في الاتباع ليس في كثرة العبادة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس، هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل الأنبياء. ثم أرشد إلى الاتباع فقال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وقوله من رغب هذا فيه دلالة على الإعراض، ليس من ترك أمرا مشروعا وكان هذا الأمر من باب المندوب نقول له من رغب عن سنتي فليس مني، وإنما من رد السنة وتركها وأعرض عنها ولا يريدها فهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهذا أيضا في هذا اللفظ فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنفسهم، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم وردت ألفاظ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنفسهم، وأنكر أيضا على هذا الفعل أمام الصحابة، فهذا يعني فيه دليل على جواز إنكار المنكر على الشخص بعينه، بخلاف الذين يقولون إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو ما بال أقوام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنفسهم، وكذلك في أحاديث أخرى أنكر من أقوام أو على أقوام بأعيانهم. فلما جاء ذاك الرجل ذو الخويصرة وقال أعدل يا محمد، ثم لما ولى هذا الرجل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحذير من الرجل بعينه، فإذا اقتضت الحاجة نقول ما بال أقوام، وإذا اقتضت الحاجة نحذر منه بعينه وباسمه، فليس الباب كله واحد كما يفعله من يرى أو من ينكر على أهل السنة الرد على أهل البدع بأعيانهم ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كل منهجه ما بال أقوام، فهذا فيه جناية على النصوص الشرعية. والحديث الثالث حديث سعد بن أبي وقاص فيه بيان أن التبتل محرم، والتبتل المقصود به ترك الزواج والانقطاع عن النساء تعبدا حتى ينقطع للعبادة أو أنه يفعل الاختصاء لأجل أن يقطع شهوته وماءه فلا يجد رغبة في النساء فيتفرغ للعبادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من هدي الإسلام فأنكر عليه على عثمان بن مضعون التبتل. قال الصحابة ولو أذن له لاختصينا. الصحابة كلهم يريدون التفرغ للعبادة لكنهم لا يكون التفرغ للعبادة لأن الزواج في نفسه أيضا ماذا؟ عبادة. فهذا فيه إذن دليل على تحريم الاختصاء. وإنما تعالج الشهوة بحديث السابق وهو إما بالزواج أو ماذا؟ بالصيام. قال باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وحديث جابر وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. هذه الأحاديث فيها بيان نوع من أنواع النكاح والزواج وهو ما يسمى بنكاح المتعة. ونكاح المتعة المقصود منه هو النكاح المؤقت أو المؤجل بأجل معلوم وهو ما يفعله الرافضة الآن. يكون الزواج لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ما دام أنه حدد فهذا نكاح محرم. هذه الصورة من النكاح كان في بداية الإسلام أو كانت في بداية الإسلام مشروعة حتى جاء تحريمها عام الفتح. واختلف العلماء في نكاح المتعة ومتى حرم وهل كان نسخه مرتين. إذا نظرنا إلى تبويب النووي قال أنه أبيح ثم نسخ إذن أبيح كم مرة؟ مرتين. فقالوا أنه أبيح قبل خيبر ثم حرم في خيبر حديث علي ثم أبيح مرة أخرى ثم حرم في عام أوطاس ثم حرم في الفتح. فقالوا أنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. يذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الصواب أن تحريمه وقع مرة واحدة وكان ذلك عام الفتح وأما قول علي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية قال أن ذلك محمول على تحريم أكل الحمر الإنسية الأهلية وليس المقصود أن نكاح المتعة حرم في خيبر وإنما كان يرد على ابن عباس فذكر تحريم نكاح المتعة وذكر تحريم نكاح أو تحريم أكل الحمر الإنسية. فذكر خيبر بناء على أن حمر الأهلية حرمت في خيبر وليس بناء على أن نكاح المتعة حرم في خيبر. وكما قلنا هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء فمن ذهب أنها أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، قالوا أن هذا فيه جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن الشاهد أن تحريمها استقر هذا بالإجماع، ما خالف في ذلك إلا أهل البدع. لحديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، فثبت تحريمها إلى يوم القيامة، فمن فعله فيكون من باب الزنا ومن باب المحرمات وليس من الأنكحة الصحيحة. قال: فرخص لنا من ألفاظ الحديث: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. فهذا يدل على تحريم ماذا؟ هذا الفعل. ثم بين أنه رخص الزواج المرأة بالثوب، أي بأي مهر، لا بد، هذا دليل على اشتراط المهر في النكاح عموما، لا بد أن يكون هناك مهر ولو كان شيئا قليلا، وهذا أيضا سيأتي بيانه في أبواب مستقلة. قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا فيه بيان نوع من أنواع المحرمات في النكاح، نوع من أنواع المحرمات في النكاح، وهذا الذي يسمى التحريم المؤقت، لأن المحرمات في النكاح منها ما هو تحريمه تحريم مؤبد لا يجوز بحال، وهذا ينقسم إلى محرمات بالقرابة ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاعة. إذن التحريم أو المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين: الأولى محرمات على التأبيد، وهذه ثلاثة أقسام: محرمة أو محرمات بالقرابة، والثانية بالمصاهرة، والثالثة بالرضاع. مثال المحرمات بالقرابة: حرمة الأخت، حرمة العمة، حرمة الخالة، وحرمة الأم وإن علت الجدة، طبعا من النساء. والمحرمات بالمصاهرة مثل ماذا؟ أم الزوجة وبنت الزوجة، يعني ما كان له علاقة بالزواج، ما كان له علاقة بالزواج. ومن المحرمات بالرضاعة ماذا؟ ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة، يعني الأخت بالرضاعة، الخالة بالرضاعة، العمة بالرضاعة، الأم بالرضاعة، كلها محرمات، فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب. سيأتي باب مستقل في الرضاعة إن شاء الله. يبقى معنا المحرمات على التوقيت، بمعنى أنه هناك سبب للحرمة، إذا زال السبب زالت الحرمة. من أنواعها ما جاء في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. لكنه إذا طلق الأخت جاز له أن يتزوج الأخت الثانية، وكذلك ما جاء في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمة المرأة، المرأة وخالة المرأة، وأيضا العمة وإن علت، يعني ما يجمع بين المرأة وعمة أبيها أو عمة أمها، ولا يجمع بين المرأة وأيضا الخالة أبيها وخالة أمها. لكن إذا طلق المرأة جاز له أن يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها. وكذلك محرمات بالتوقيت أمثلة كثيرة، منها مثلا الرجل يعني المرأة تبقى محرمة ما دامت رجعية حتى ينتهي وقت ماذا؟ عدتها، إلى غير ذلك من المحرمات على التوقيت. هذا النوع من الأنواع ذكرنا أنه ورد في السنة، وهذا الحديث من الأمثلة على الأحكام الشرعية التي استقلت بها السنة ولم ترد في ماذا؟ في القرآن، ولم ترد في القرآن. وهذا دليل على أن السنة حجة شرعية مستقلة. قال: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هنا خلاف بين الحديث وبين الباب، كذلك الباب في ماذا؟ في تحريم نكاح المحرم، والحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرمة أو وهو محرم. لذلك وقع خلاف بين العلماء، وهنا صاحب هذا الكتاب يذكر الأحاديث المتفق عليها، وإلا ففي هذا الباب عند مسلم أو عند البخاري أحاديث أخرى انفرد كل منهما بهذه الأحاديث. لكن من الأحاديث المتفق عليها في هذا الباب حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء حديث آخر وهو حديث عثمان بن عفان. حديث عثمان بن عفان قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم أي لا يتزوج المحرم نفسه، ولا ينكح أي لا يزوج موليته ابنته أو أخته، ولا يخطب. إذن دل حديث عثمان على أن نكاح المحرم حرام، وأن العقد غير صحيح، وأن إنكاح المحرم أيضا حرام لو كان الزوج في حل، لكن ما دام الولي محرم فلا يزوج حتى يتحلل. وأيضا الخطبة حال الإحرام أيضا لا تجوز، وهذا من محظورات الإحرام كما تقدم معنا في الحج. وهذا أيضا من الأمثلة على التحريم. أي نوع من أنواع التحريم؟ المؤقت. لماذا مؤقت؟ أنه إذا زال الإحرام جاز الزواج بها، جاز الزواج بها. بقي معنا إذن حديث عثمان صريح في التحريم، وحديث ابن عباس صريح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هناك تعارض بين الحديثين، جمع العلماء بينهما من أوجه. الوجه الأول قالوا أن الصواب في زواج ميمونة أنه كان حلالا ولم يكن محرما، أو كلا حلال ولم يكن محرما كلاهما، وإنما أخطأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ودليل ذلك أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهو ماذا؟ وهو حلال. الوجه الثاني قالوا أن مقصود ابن عباس وهو حرام وهو محرم، قالوا أن معناه وهو في الحرم، يعني بعد انتهاء أو بعد تحلله، ليس وهو محرم وإنما وهو في ماذا؟ في الحرم. لكن ما دام أنه في الحرم بعضهم أو العرب يطلقون عليه أنه محرم. الوجه الثالث قالوا أنه هنا تعارض بين القول والفعل. الفعل في حديث من؟ في حديث ابن عباس، هذا على قولنا بأن الصواب أن قول ابن عباس. والقول في حديث من؟ في حديث عثمان. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض القول والفعل قدم ماذا؟ قدم القول، قدم القول. لماذا نقدم القول الذي هو حديث عثمان؟ لأن الفعل يدخل عليه احتمال الخصوصية، لأنه قد يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحكم العام للأمة وهو لا ينكح ولا ينكح، فقدم القول على الفعل. هذه قاعدة، أن القول مقدم على الفعل عند التعارض. طبعا من خالف في هذه المسألة، يعني أبواب النكاح عندنا أكثر من يخالف فيها هم الأحناف. خالف في هذه المسألة أيضا الأحناف، ورأوا أن العقد صحيح وأن النكاح صحيح ويجوز ذلك. قال باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا الباب في مسألة من مسائل النكاح، بل في مسائل الخطبة من أبواب النكاح. من الأمور المحرمة شرعا خطبة الرجل على خطبة أخيه، وكذلك في البيوع بيع الرجل على بيع أخيه، وحرم ذلك الشارع لما فيه من إشعال البغضاء والعداوة بين المسلم وأخيه. المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كما في الحديث الصحيح المعروف. فإذا أقدم الرجل على خطبة امرأة فلا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها حتى ماذا؟ قال حتى يترك. وتعرف أنه ترك الخطبة، أو أن أهل المرأة تركوه ورفضوا، أو أن يأذن لك بذلك. لذلك قال العلماء الخاطب بين ثلاثة أحوال: خطبة الرجل على خطبة أخيه بين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أنه رد أو هو رد، يعني ترك أو ترك، أن تعلم أنه ترك المرأة أو أنه رد، قالوا اسمح لنا ما نريد، فهنا يجوز لك أن تخطبها، خلاص انتهت مسألة خاطب الأول. المسألة الثانية: جاء خاطب أو أن تعلم أنه أجيب، فهنا يحرم أو تحرم الخطبة. تعلم أن رجل ذهب وخطب امرأة فوافقوا، ما تم العقد، طبعا الكلام كله على ماذا؟ على قبل العقد، لأنه إذا عقد انتهت المسألة، لا يجوز أن تخطب امرأة متزوجة. لكن ما دام أنه قالوا نعم وافقنا، وفي فترة الخطبة وتعلم أنهم وافقوا فلا يجوز لك التقدم لها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو يكثر عنها السؤال، وهو أن الحالة تكون مجهولة. حالة تكون ماذا؟ مجهولة. مثلا يقال لرجل: أعطنا مهلة يومين ثلاثة إن شاء الله نرد لك خبر. فهنا لم يرفض ولم يقبل، فهنا اختلف أهل العلم هل يقدم أو لا يقدم على هذه الخطبة أو لا. الصواب في ذلك أنه لا يقدم عليها، على خطبتها، حتى يعلم يقينا أنه ماذا؟ أنهم رد الأول، أو يعلم من القرائن القوية أنهم ردوه ولا يقبلون الزواج به. مثل أن يقول له: انتظر علينا مدة يوم يومين، ثم يهملونه شهر شهرين، فهنا لا نقول أن الخطبة مستمرة، انتهت. يعني دل العرف والحال والقرائن على أنهم رفضوه. فهنا الصحيح مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الصحيح أن الحديث باقي على عمومه، لا يخطب على خطبة أخيه ما دام أنه إلى الآن ينتظر. بقي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه عند بعض العلماء إشكال في هذا الباب، وهو حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة بنت حبيش، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، قال: خطبني أبو جهم ومعاوية. إذن كم رجل تقدم لخطبتها؟ رجلا. في إشكال وما في إشكال؟ قال الجواب عن ذلك وهو سهل، أن كلاهما لم يعرف عن خطبة الآخر شيء، كلاهما لم يعرف. وهذا يحصل، أن امرأة يتقدم إليها أكثر من خاطب، هذا الخاطب لا يعرف عن الخاطب الآخر شيء، فهنا المرأة مخيرة بأن تختار بينهما. لذلك جاءت تستنصح أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. لكن لو فرضنا أن رجلا جاء إلى امرأة مخطوبة فخطبها، فوافقوا على خطبته فتزوج بها، نقول هنا الخاطب الثاني عاص وعليه التوبة، والعقد ماذا؟ صحيح، لا يؤثر ذلك في العقد، لأنه ليس من مبطلات العقد. قال: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. هذا أيضا الباب في نوع من أنواع الأنكحة المحرمة الباطلة، وهذا يدخل تحت أو يدخل هو ونكاح المتعة والنكاح العرفي وغير ذلك من الأنكحة المحرمة الباطلة. فهذه صورته أن يأتي رجل يتزوج أو يطلب امرأة فيقول له ولي المرأة الأولى: زوجني أو زوج ابني ابنتك وأزوجك ابنتي ولا نحتاج مهر، فيكون المهر هو ماذا؟ هو المبادلة، واشترطوا في الموافقة المبادلة، فهذا من أنواع الأنكحة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد كما درسنا في أصول الفقه. فإذن هنا العقد باطل، العقد باطل، ولا يصح النكاح، ولا يصح النكاح بينهما. وفسر الشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخر الحديث. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تفسير نافع مولى بن عمر، تفسير نافع مولى بن عمر لمعنى كلمة الشغار. والشغار في أصل اللغة مأخوذة من كلمة الرفع أو معناها الرفع، يقال يعني شبه بالكلب، لأن الكلب إذا أراد أن يبول عزكم الله شغر ورفع رجله. فهؤلاء قالوا هؤلاء كأنهم يعني تبادلوا بناتهم لأجل مصلحة إسقاط ماذا؟ المهر. فهذا من باب إهانة من يفعل هذا الفعل، سمي بالنكاح بهذا الاسم. وهذا من الأنكحة المشهورة كانت في الجاهلية وهي محرمة، وبعض الناس لا زال يفعلها وهي أيضا من المحرمات. فإن وقع هذا الزواج ولم يكن هناك مهر وما علموا عن تحريمه إلا بعد ذلك، نقول هذا بالنسبة لهم نكاح شبهة، فيثبت لهم الولد للأبي ولأمه، لكن عليهما ماذا؟ تجديد العقد ودفع مهر المثل، تجديد العقد ودفع مهر المثل إن لم يكن هناك مهر في الأول. فإن كان هناك مهر في الأول، مهر مثلها، فهنا يجدد العقد، يجدد العقد ولا يحتاج إلى إيقاع طلقة. وإلى هذا ذهب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب إيقاع هنا طلقة ثم تجديد العقد والجمع بينهما بعقد جديد، بعقد ماذا؟ جديد. فإذا هذا النكاح لا يجوز. وهذا أيضا يعني يدخل فيه نوعا ما يسمى مثلا في الحجز أو التحيير أو غيرها، وهذا من الظلم على البنت وعلى المرأة أن لا تزوج إلا ابن عمها، فهي ليست ملزمة بذلك ووليها ليس ملزما بذلك. فإن صح العقد وخطبت وعقدت لا يجوز لابن عمها أو قريبها أن يعترض على ذلك، فهذا كله من أفعال أهل الجاهلية ومما ابتلي به مجتمعاتنا، مما ابتليت به مجتمعاتنا. قال: باب الوفاء بالشروط في النكاح. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. في الحديث السابق نافع نص على في نكاح الشغار أنه قال ليس بينهما ماذا؟ صداق. فقال بعضهم: لو كان هناك صداق هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا أيضا فيه خلاف، والصحيح أنه لو كان هناك مهر فهذا داخل في ماذا؟ في الشغار، داخل في الشغار. لكن لو فرضنا أيضا أنه حصل مثل هذا التبادل من غير اشتراط ومهر المثل وبرضى الطرفين، فهذا نقول عقد صحيح ما فيه إشكال. لكن الإشكال في ماذا؟ في وجود الاشتراط. فمثلا لو تقدم رجل لخطبة امرأة فقال الولي: نحن موافقين إن شاء الله، وأيضا سمعنا عندك بنت طيبة وكذا، فنريد نخطبها لابننا، فوافق الطرفان ولم يشترط ماذا؟ وجود التبادل، يعني ليس إن لم تزوجني لا أزوجك، هذا يكون شغار، لكن حصل بينهم الرضا من جهة المرأة والولي ووجد المهر المثل، يعني ما اكتفي بقضية المهر أنه التبادل، فهذا يجيزه أو ليس فيه ماذا؟ إشكال، ليس فيه حرمة ولا إشكال. الباب الذي يليه في شروط النكاح. شروط النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط ما استوفيتم به ما استحللتم به الفروج، بمعنى الشروط التي يتفق عليها أو في عند العقد الرجل والمرأة أو أولياء الرجل وأولياء المرأة، فيتفقون أنه نشترط كذا ونشترط كذا ونشترط كذا. هذه أحق الشروط إيفاء أو وجوب الإيفاء بها، لكن هذا ليس على إطلاقه. مقصود بالحديث الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، يقولون هنا الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد. وبيان ذلك أن الشروط تأتي على ثلاثة أقسام، الشروط تأتي على ثلاثة أقسام. الأول شروط جائزة ويلزم الأخذ بها، مثال ذلك أن تشترط المرأة أن تكون بسكن مستقل، هذا شرط جائز. أن تشترط أنها تدرس، هذا شرط جائز ويلزم الوفاء به لأن ما يخالف مقتضى العقد. النوع الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد، شروط ماذا؟ فاسدة في نفسها ولا يلزم الوفاء بها، لكنها لا تفسد ماذا؟ العقد، بمعنى أن الشرط لا يلزم الوفاء به لكن النكاح ماذا؟ صحيح. مثال ذلك أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، تقول ما أتزوجك إلا أن تطلق امرأتك الأولى، فهذا شرط فاسد ومحرم لأن النص الصحيح جاء فيه أن هذا من الظلم فلا يلزم الوفاء به. الشرط الثالث أو النوع الثالث شروط فاسدة مفسدة لماذا؟ للعقد، شروط فاسدة مفسدة لمقتضى العقد، وهذا مثل ما ذكرنا نكاح الشغار، اشتراط ماذا؟ البدل، أو ما يسمونه الآن نكاح البدل، أو نكاح اشتراط المدة، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالمتعة. نعم يسمى بالمتعة، المتعة يختلف عن نية الطلاق ذاك نوع آخر. المتعة يشترطون في العقد أنه ماذا؟ الزواج يكون مدته كذا وكذا ثم تنفصل الرجل عن الزوجة، فهذا من الشروط ماذا؟ التي فاسدة ومفسدة لماذا؟ للعقد نفسه، فاسدة ومفسدة للعقد نفسه. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم. في كتاب نعم هذا مما ذكرنا فيه الخلاف وزع الشباب، خليه يمشي بين الشغار، قال ليس بينهما صداق، هذا صورة من صور الصداق، والصحيح أنه لو كان بينهما صداق يعتبر صورة من صور الشغار لأن فيه اشتراط البدل، فلو اشترطوا البدل وأعطوا صداقا فهنا يعتبر محرما. هذا يعني الشيخ ابن باز وغيره يقول لو سمى المهر أو لم يسميه كله حرام. تفضل.
مرات العائلة فلان 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 لين يكبرون عرف بين العائلة العرف عندهم أن هذا ويجي رجل يعرف أن هذا المية هذه
فعل ذاك الأول محرم، أنه هذا الحجز ما يجوز، الحجز ما يجوز، لذلك حتى لو كان يعني عندهم في عرفهم أنها فلان لفلانة لما يريد أن يتزوجها ليس يذهب ويخطبها إذن هذا ليس خطبة في الأول. الحجز ما هو خطبة. فهذا الفعل أصلا محرم، مدام أنه محرم لا يعتبر خطبة.
ما يدخل في
لا يدخل في لا لا يدخل لا. يعني لو حتى أولياء المرأة أو المرأة نفسها قالت أنا لا أريد الأول، خلاص أنا أريد زوج آخر. هذا هو التحير، هذه صارت. يعني هم صغار يقول فلان، يقول الشايب مثلا ترى فلان الفلانة، هذا غير ملزم به، غير ملزمين به. خلصنا يا ها؟ في أحد ما أخذ كتاب؟ منو ما أخذ؟ منو ما أخذ كتاب؟ كلكم ها؟ ما شاء الله. طيب هذه منظومة للشيخ حافظ اعتنيت بها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ من أول آدم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأبيات نفيسة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.